الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران لا تربط مصير الشعب والبلد بالاتفاق النووي، مؤكدا أن المصالح المشتركة هي أساس علاقة إيران مع الدول الأخرى. وأضاف أمير عبداللهيان: نحن أحد الأطراف في المفاوضات وبقية الدول في الطرف الآخر، لكننا الطرف الرئيسي في ذلك، ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا العمل لضمان أقصى قدر من الحقوق والمصالح للشعب الإيراني. أبدى زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قلقهم إزاء ما وصفوه بتسارع الإجراءات الاستفزازية من قبل إيران، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها إيران ردا على عدم التزامهم ببنود الاتفاق النووي. جاء ذلك لدى لقاء جمع الزعماء الأربعة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، حيث ناقشوا المخاطر الناجمة عن مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي بحسب مزاعمهم. قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي بمناسبة الأسبوع العالمي لنزع السلاح إنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فيمكن نزع السلاح النووي في العالم. والخميس الماضي صوتت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من غالبية الأعضاء لصالح المقترح الذي قدمته إيران لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مؤتمرات إعادة النظر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. صرح رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران العميد غلام رضا جلالي بأن الهجوم السيبراني على محطات الوقود الإيرانية قد نفذ من قبل دولة أجنبية والأمريكيين والصهاينة وفق التحليلات الاستخبارية الأخيرة. جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد جلالي استعرض خلاله مهمات منظمة الدفاع المدني في البلاد ودراسة الهجوم السيبراني الأخير للإخلال في منظمة توزيع الوقود وسبل خفض نقاط الضعف أمام الهجمات السيبرانية ودراسة أحدث إجراءات المنظمة لتوفير الأمان للبنية التحتية السيبرانية. قتل 3 متظاهرين سودانيين معارضين للانقلاب العسكري في منطقة أم درمان شمال غرب الخرطوم برصاص عناصر المجلس العسكري بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان. وأضافت اللجنة أن المتظاهرين كانوا يشاركون مع الملايين من السودانيين في تظاهرات مناهضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية الانتقالية، وأصيب أحدهم بطلق النار في الرأس والآخر بالبطن. أصيب فتى فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهة مع قوة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية. من جهة أخرى أفادت مصادر الصهيونية بوقوع عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة على حاجز ميفودوتان قرب منطقة يعبد في جنين، فيما قامت قوة الاحتلال بتمشيط المنطقة. انطلقت صباح اليوم الأحد مناورة بمشاركة وزارة الحرب الإسرائيلية والعديد من الوزارات التابعة لحكومة الاحتلال، وتحاكي هذه المناورات عدة سيناريوهات لحرب شاملة على عدة جبهات مع اندلاع اضطرابات في البلدات العربية. انتهى الموجز، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر آبان عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1925 ميلادي، قرر المجلس الوطني الإيراني خلع الملك الإيراني أحمد شاه القاجاري عن منصبه، وبذلك أنهى المجلس سلطة السلالة القاجارية في إيران التي استمرت 135 عاما. وفي خطوة تنطوي على التدخل البريطاني في الشأن الداخلي الإيراني، عينت لندن رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور رئيسا لحكومة مؤقتة، وبعد عزل الملك القاجاري قررت بريطانيا تعيين رضا خان ملكا على إيران، معلنا بداية حكومة السلالة البهلوية في إيران. وقد مهد النظام البهلوي لنفوذ الدول المستعمرة كبريطانيا وأمريكا إلى إيران لنهب ثرواتها وقمعها للشعب الإيراني. وأخيرا سقط النظام الملكي في إيران كليا بفعل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. في 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 ميلادي، توفي المستشرق الفرنسي الشهير لويس ماسينون. وقد ولد ماسينون عام 1883 وحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب، ثم انتخب عضوا في الأكاديميات العلمية الثقافية في السويد والدنمارك وأسبانيا وهولندا وبلجيكا وأفغانستان، بالإضافة إلى عضويته في المنتديات الثقافية والمشرقية في الكثير من دول العالم. وقد أجرى ماسينون تحقيقات موسعة حول الإسلام وإيران، ومن أبرز مؤلفاته تضرع إبراهيم ومباهلة المدينة وتقديس فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأخيرا وفي 31 من تشرين الأول أكتوبر عام 1956 ميلادي، هاجمت القوات البريطانية والفرنسية الأراضي المصرية، وذلك بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس التي كانت تدار من قبل بريطانيا وفرنسا. وقد نزلت القوات البريطانية والفرنسية المشتركة في ذلك اليوم في ميناء بورسعيد عند مدخل القناة، وتزامنا مع الهجوم البريطاني الفرنسي المشترك هاجمت القوات الصهيونية مواقع القوات الفرنسية في الساحل الشرقي لقناة السويس، وفرضت سيطرتها على شبه جزيرة سيناء. ولكن وعلى أثر التهديدات التي وجهها الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري لصالح مصر، قبلت الجهات الغازية بوقف إطلاق النار لتنتشر على أثرها القوات الدولية على طول القناة. وقد تسبب العدوان على قناة السويس بتعزيز مكانة عبد الناصر في الداخل والخارج، لتنطلق بعدها الحركات التحررية في الدول العربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لم تني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورنا جاء، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورنا جاء، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى في معركة الاعتقال الإداري إلى أين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون صراع البوتقة. بعد صراع البوتقة سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير واستضافة ضيف عبر الهاتف في هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند فقرتنا من ألف باء فلسطيني. ونهاية المطاف مستمعينا الأكارم خصصناها لفقرة إصدارات، سنتوقف عند موسوعة الهولوكوست الفلسطيني. أسمحوا لنا في البداية أحبائي الكرام أن نتوقف ونستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا صراع البوتقة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. بعد تكرار العمليات الفاشلة لوحدة الكوموندوس البحري في جيش الاحتلال، قرر رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي إيقاف تدريباتها لإجراء تحقيقات حول إخفاقاتها. القرار جاء متزامنا مع كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية عن إحباط عمليات للوحدة على شاطئ قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة. الزميل منذر رباعي والتقرير التالي.
وحدتها شايطة البحرية التي لا طالما افتخر بها الاحتلال على أنها واحدة من أفضل الوحدات العسكرية لديه، تتوقف اليوم عن التدريبات بقرار من رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي في أعقاب تكرار العمليات الفاشلة التي كلفت بها بفعل التطور العسكري لقدرات المقاومة الفلسطينية في القطاع. وكانت المقاومة قد كسرت هيبة هذه الوحدة وحطمت أسطورتها وردعتها عن تنفيذ مآربها على شواطئ غزة، إذ تم كشفها مرات عدة وهي تقترب من السواحل تحت جنح الظلام بحسب مصدر في المقاومة. صحيفة معاريف العبرية كشفت أيضا أن قيادة جيش الاحتلال قررت وقف التدريبات الخاصة بوحدة الكوماندوز البحرية بسبب تكرار الإخفاقات، موضحة أن القرار جاء بناء على النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء التي كلفت بالتحقيق في الحوادث التي شهدتها الوحدة خلال الأشهر الماضية. الجدير ذكره أن المقاومة الفلسطينية صدت خلال حرب عام 2014 هجوما كبيرا للوحدة الصهيونية وأوقعت عددا من الإصابات فيها في شمال قطاع غزة، ما دفع قوات الاحتلال إلى التراجع عن استخدامها. وأجبرت المقاومة خلال معركة سيف القدس البطولية جنود الاحتلال على تفادي الاقتراب من شواطئ غزة أو تنفيذ عمليات في المنطقة البحرية الممتدة على طول الساحل، إذ استهدفت زوارق تابعة لبحرية الاحتلال عدة مرات بالنيران، ما حملها على الانسحاب بعيدا من المدايات النارية للمقاومة. ونفذت الفصائل الفلسطينية مناورة مشتركة في كانون الأول الماضي تحاكي التصدي لقوة بحرية صهيونية على شواطئ غزة وسواحلها، الأمر الذي اهتمت به الصحافة العبرية مشيرة إلى أن هناك استعدادات في القطاع لمواجهة الوحدات العسكرية الصهيونية الخاصة وأبرزها هشيطة 13.
نشكر الزميل منذر رباعي على هذا التقرير ونتابع في بوتقة الصراع، حيث أورد موقع القناة السابعة العبرية أن جيش الاحتلال أجرى مناورة تدريبية تحاكي سيناريوهات دفاعية معقدة على الحدود مع قطاع غزة، وقد ركزت المناورة على معالجة الإخفاقات التي تكبدها العدو خلال معركة سيف القدس، وتأتي هذه المناورة التدريبية في إطار الاستعداد للتعامل مع هجمات المقاومة تجاه الأراضي المحتلة، فيما يعد هذا النوع من المناورات بمثابة نقطة تحول حققتها المقاومة التي قضت بدورها على شراحة الهجوم لدى جيش الاحتلال، وأظهرت ضعفه وعجز قدراته الدفاعية، وباتت تدريباته تقتصر على محاكاة السيناريوهات الدفاعية لا أكثر. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نستمع معا.
سيد مؤمن، ماذا في قراءتكم بشأن مناورات جيش الاحتلال الأخيرة والتي ركزت على أسلوب الدفاع وليس الهجوم كما درجت العادة؟
صحيح، كثر الحديث في أوساط الكيان بعد عملية سيف القدس حول الفجوة التي حدثت بين ثقة جمهور الاحتلال بجيش الاحتلال، خاصة بعد العديد من الهزمات والعديد من المشكلات السياسية والأمنية أيضا التي يعني تكبدها الاحتلال خاصة مع قطاع غزة. بعد عملية سيف القدس تحديدا، والتي يعني أحدثت فارقا أو علامة فارقة، كانت نقطة انطلاق جديدة في نظر المقاومة أيضا في اتجاه جيش الاحتلال، الذي حدثت أو كثر الحديث حول تراجع دافعية قوات الاحتلال للدخول البري مثلا إلى قطاع غزة، وكان هذا الأمر لافت جدا، وتحدث حول هذه النقطة الكثير من المحللين والكتاب وأيضا قادة سابقين في جيش الاحتلال، وهذه النقطة سببت تراجع وخشى من جيش الاحتلال خاصة مع التصاعد وتطور قوة المقاومة. الجانب الآخر أيضا سلسلة من الأحداث التي تبعت هذه العملية سيف القدس وبعض الأحداث، خاصة مثلا ما دار على حدود قطاع غزة وضغط المقاومة وإصرار المقاومة على بعض القضايا، هذه الأمور أدت إلى بالفعل أن الاحتلال ينظر إلى المقاومة بعين مختلفة عن السابق. الآن يعني تعتبر المقاومة في نظر الاحتلال وفي نظر جيش الاحتلال أمر كبير جدا. الاحتلال لم يعد يواجه منظمات عادية، بل يواجه جيشا جرارا داخل قطاع غزة، وهذا الأمر ليس مجرد حديث أو مجرد كلام، بالفعل التقارير العسكرية لدى الاحتلال مثل ما ذكرت صحيفة معاريف في عدة تقارير سابقة خلال الأسبوع الماضي، وأكدت بشكل واضح جدا أن دافعية الاحتلال للدخول أو المبادرة إلى قطاع غزة أصبحت مختلفة تماما، وهناك تراجع في هذا الجانب. لذلك الاحتلال أجرى مناورة مختلفة عن السابق، شارك فيها العديد من أذرع الاحتلال حتى على صعيد البحر والبر وسلاح الجو لدى الاحتلال، تتعلق بجانب الدفاعي وليس جانب الهجوم.
طيب سيد مؤمن، بخصوص هذه النقطة بالتحديد، ألا يعد هذا فشلا أمنيا وعسكريا لجيش الاحتلال، وأيضا يعكس حالة ضعف حيال المعلومات عن قدرات المقاومة الفلسطينية؟
بالطبع كانت هذه النقطة علامة فارقة، ويعني تثبت بشكل لا لبس فيه حسب ما تحدثت صحيفة معرف أيضا في هذا الجانب، وقالت بأن المقاومة حققت حالة من الردع أمام جيش الاحتلال. الاحتلال الآن يتحدث عن قدرات بحرية للمقاومة، قدرات على صعيد البري أيضا، قدرات على صعيد الطائرات المسيرة. الحديث أيضا مثل ما تقول عدة صحف لدى الاحتلال أن الاحتلال جهز مخططات مسبقة لإخلاء كافة المستوطنين لحالة من التراجع لقوات جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة عدة كيلومترات إلى الداخل، وهذا الأمر يعني يشكل حالة من التراجع حتى على صعيد دافعية الدخول إلى قطاع غزة. لذلك بهذه النقطة لا شك أنها تشكل حالة فارقة. الاحتلال الآن لم يعد يتحدث على القدوم والدخول البري مثلا إلى قطاع غزة أو التعامل مع مثل هذه السيناريوهات الدخول والاجتياح وما إلى ذلك. الآن الاحتلال يسعى ويكرس كافة الجهود وكافة التدريبات لسيناريوهات الدفاع، سيناريوهات يتوقعها الاحتلال من دخول المئات من المقاتلين لدى المقاومة إلى المستوطنات، ويعني أسر عشرات بل مئات من جنود الاحتلال والسيطرة يعني السيطرة على عدة مستوطنات. كانت هذه السيناريوهات مطروحة لدى الاحتلال، لذلك الاحتلال لم يعد يفكر في الجانب الآخر، جانب المبادرة، الآن جانب التراجع. أيضا في نقطة أخرى لدى في منظومة الاحتلال، خاصة حدثت في عملية سيف القدس، الاحتلال يعني يعتبر أو يوجه له انتقاد كبير جدا، خاصة انتقاد جيش الاحتلال من فقدانه المعلومة لدى المقاومة. كان هذا الأمر تجلى بشكل واضح جدا من فشل قوات الاحتلال في المناورة الخداعية التي كانت في عملية سيف القدس فيما يتعلق ب يعني إمكانية الدخول البري إلى قطاع غزة، وكان هناك يعني تركيز ونباهة لدى المقاومة فيما يتعلق بهذا الجانب، وهذا الأمر يعني أدى إلى فشل وأدى إلى يعني حالة إحباط لدى جيش الاحتلال. لذلك الاحتلال يفكر بطرق أخرى، خاصة الطرق الدفاعية مثل ما يقول هذا التقرير.
السيد مؤمن مقداد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الأكارم، في نهاية هذه الفقرة صراع البوتقة نحن أيضا نشكر زملائنا منذر ربايع، علياء صالح وحسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار لقائنا هذا. فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى في معركة الاعتقال الإداري، إلى أين محور حديثنا؟ إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات معركة الأسرى في مواجهتهم للاعتقال الإداري؟ هل من توقعات لدخول المحافل الدولية على خط معركة الأسير الفلسطيني؟ وما المطلوب لتفعيل الحراك الشعبي والرسمي لمساندة الأسرى في معركتهم؟ الأسرى في معركة الاعتقال الإداري، إلى أين محور حديثنا في هذا البرنامج؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. حضرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صادر عنها من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام كايد الفسفوس ومقداد القواسمة. وأوضحت الهيئة في بيانها أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفسفوس بمثابة إعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال قد تعمل على نقله إلى ما تسمى عيادة معتقل الرملة في أي لحظة رغم تدهور وضعه الصحي. كما أكدت الهيئة أن وضع الأسير القواسم بات مقلقا جدا، حيث يعاني من تسمم في الدم ومشاكل في القلب والرئتين والكلى والكبد، ومؤكدة أن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم. هذا وأبلغت مخابرات الاحتلال الأسير كايد الفسفوس بإعادة تفعيل اعتقاله الإداري، رغم أنه يواصل إضرابه عن الطعام منذ 108 أيام.
أنتم تعيشون بفضل الأسرى وتضحياتهم، قالها الراحل والأسير السابق عمر البرغوثي، ورسخها المشاركون في الفعالية المساندة للأسرى السبعة المضربين الذين يخوضون معركة كسر القيد والاعتقال الإداري قضية تحرك سكون الشارع الفلسطيني وتفعل ضرورة الحشد لتقصير أمد إضرابهم، خاصة وأن مقداد وكايد تجاوزا 100 يوم بالإضراب عن الطعام.
مطالبنا نحن أن يتم الإفراج عن مقدار القواس مع جميع الأسرى المضربين. ننظر إن شاء الله لهذه الفعالية أنها فعالية جيدة، ونطلب من الشارع الفلسطيني أن يتحرك أكثر وأن يتدخل أكثر، ونطلب السياسيين.
هناك تقصير من عدة جهات ومن ضمنها المؤسسات الرسمية. نحن كأهالي أسرى ننتظر منهم المزيد من التحرك من أجل الضغط على جميع الأطراف لإنهاء هذا الملف، ملف الاعتقال الإداري.
وفاء للأسرى المضربين، خرج أهالي مدينة الخليل في مسيرة من مسجد الحسين وصولا لميدان ابن رشد، وتفاعل المشاركون بالهتافات ورفع صور الأسرى، وأكد الحاضرون على ضرورة الاستمرار بالفعاليات وإشعال نقاط التماس في وجه الاحتلال، ما يبعث برسالة تفيد أن الأسرى قامات وطنية لا مساس بهم.
لأن وصل العديد من الأسرى إلى مرحلة الخطر، الأصل أن يكون حراك الشارع متفاعلا ومستمرا ومتواصلا بما يشكل ضغطا على الاحتلال لكي يكون إسنادهم لقضية الأسرى المضربين عن الطعام مؤثرا ومساهما في تقصير أمد هذا الإضراب.
نحن اليوم نقول بشكل واضح وصريح إلى هذا المحتل بأن حرية أسرانا وحياة أسرانا هي خط أحمر لا يمكن التجاوز عنه، لا يمكن لأحد من فت عزيمة هذا الشعب.
حركة حماس والفصائل بالخليل دعت لحشد الفعاليات بشكل مستمر، وطالبت الفصائل المؤسسات الرسمية باتخاذ دورها بالضغط على الاحتلال وملاحقته من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين، إلى جانب دعوة الصليب الأحمر بزيارتهم والوقوف عند مسؤولياته.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مستجدات معركة الأسرى في مواجهتهم للاعتقال الإداري؟ هل من توقعات لدخول المحافل الدولية على خط معركة الأسير الفلسطيني؟ وما المطلوب لتفعيل الحراك الشعبي والرسمي لمساندة الأسرى في معركتهم؟ مستمعينا الكرام، عن مستجدات معركة الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري نستضيف برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. أستاذ ياسر، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق سيدي الكريم. تتوالى التحذيرات بشأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، ماذا عن مستجدات أوضاعهم الصحية؟
نعم، يعني أوضاعهم الصحية غاية في الصعوبة، حيث وصلوا إلى مرحلة الخطر والخطر الشديد عندما نتحدث عن 108 أيام من الإضراب المفتوح عن الطعام للأسير البطل كايد فسفوس ومقداد القواسمي 102 يوم في إضرابنا المفتوح عن الطعام. نقول أنهم وصلوا إلى مرحلة الخطر والخطر الشديد، وقد يعني قال الأطباء في المشفى أنه ممكن أن نسمع نبأ استشهادهم في أي لحظة. أوضاعهم غاية في الصعوبة، وهم يعانون الأمرين في العزل الانفرادي وفي الاعتقال الإداري، وهم مقيدين اليدين والقدمين داخل المشفى. لذلك يعني أوضاعهم الصحية غاية في الصعوبة، حيث الأسير مقداد يعني يعاني من تلوث في الدم، وأيضا الكبد وصل إلى مرحلة الخطر، والرئتين وصلا إلى مرحلة الخطر والخطر الشديد. هناك أوجاع كثيرة، هناك صراخ، هناك لا يستطيع الوقوف على قدمي الأسير مقداد والأسير كايد الفسفوس، وما ينطبق على الأسيرين ينطبق على باقي الأسرى المضربين. هناك 7 أسرى ما زالوا يعانون من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. هذه السياسة سوف تسلط على رقاب أسرانا الأبطال الأبطال.
نعم، كيف تتم متابعة أوضاع الأسرى المضربين؟ هل من سبل متاحة لذلك أستاذ ياسر؟
نعم يعني نتابع أوضاعهم الصحية عبر أولا المحامين ومن ثم عبر أهاليهم الذين يعني يتم زيارة أبنائهم داخل المشفى. نتابع بشكل دقيق وبشكل يومي أوضاعهم الصحية، حيث حذر الأطباء كما تحدثت حذروا من أوضاعهم الصحية وأنه ممكن أن نسمع نبأ استشهاد أي أحد منهم في أي دقيقة.
نعم، بالرغم من الوضع الصحي الخطير، الاحتلال يبلغ الأسير كيد الفسفوس قرار تثبيت اعتقاله الإداري، ماذا عن تداعيات ذلك على وضع الأسير أستاذ ياسر؟
يعني هم بداية قاموا بتجميد الاعتقال الإداري ومن ثم تفعيله، ويعني تفعيل الاعتقال الإداري أنه ما زال على ذمة الاعتقال الإداري، وأن هذا التفعيل هو يعني حكم بالإعدام على الأسير كايد الكسيب ومضرب لليوم 8 أيام، وهو مصر على الإفراج عنه مباشرة في هذا الاعتقال، ويرفض تفعيل هذا تفعيل اعتقاله الإداري ويرفض تجديد الاعتقال الإداري له من جديد.
نعم.
وهو مستمر في الإبراج كما أبلغ أهله وأبلغ محامي.
نعم، طيب هل سينحصر الإضراب أستاذ ياسر في مواجهة الاعتقال الإداري بسبعة أسرى؟ هل من توقعات لحراك جماعي على مستوى الحركة الأسيرة ككل؟
حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد حراك جماعي من قبل المعتقلين الإداريين، وعددهم 540 أسير. هناك يعني إضرابات فردية. لا يوجد أي توافق بين المعتقلين إداريا حيث أن هؤلاء المعتقلين إداريا يعني منهم كبار السن ومنهم المرضى، لذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة أي توافق بين المعتقلين إداريا لخطة الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل جماعي.
نعم، طيب ماذا عن مستوى الحراك الشعبي المساند للأسرة؟ هل هذا الحراك على مستوى معركة الأسرة أو يجب توسيع إطار المساندة؟
يعني في الحقيقة يعني الوقفات الداعمة والمساندة للأسرة ضعيفة ولا ترتقي إلى عذابات وآلام الأسرة. نحن اليوم في مؤسسة مولد القدس نظمنا وقفة ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمها مع الأسرة المعتقلين إداريا والمضربين عن الطعام، لكن كل هذه الوقفات كان في غزة أو الضفة لا ترتقي إلى معاناتهم وعذاباتهم، يجب أن تتوسع بشكل كبير، يجب أن يخرج أهلنا في الضفة المحتلة بسيارات كبيرة، والاشتباك عبر الحواجز الموجودة في الضفة من أجل أن يكون هناك يعني ضغط حقيقي من على إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين والاستجابة لمطالبهم، وهو المطلب الوحيد وهو الحرية لكل الأسرى المضربين عن الطعام.
نعم، طيب ماذا عن مستوى التفاعل الرسمي مع معركة الأسرى أستاذ ياسر؟
للأسف الشديد لا يوجد حتى هذه اللحظة تفاعل رسمي بشكل ملحوظ، يعني المستوى الرسمي غائب بشكل كبير عن إضراب الأسرى المعتقلين إداريا والمضربين عن الطعام. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي كما تحدث لا يوجد أي تحرك كان على المستوى الدبلوماسي أو على مستوى الرسمي في قضية الأسرى المضربين عن الطعام للأسف الشديد.
طيب، وفي سؤالي لكم أيضا عن دور المنظمات الحقوقية والدولية، هل من دور لهم في معركة الأسرى؟ ما المطلوب لتفعيل هذه المؤسسات على صعيد معركة الأسير الفلسطيني؟
أخي العزيز، يعني هذه المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر هي صامت وصمت القبور، وأصبحت هذه المنظمات جميعها يعني هي منحازة لهذا العدو الصهيوني ولا تقوم بواجباتها. نحن يعني سلمنا منظمة الصليب الأحمر عدة مذكرات قانونية تحدثنا فيها عن الاعتقال الإداري ومخالفة القانون الدولي الإنساني وكيف توسع العدو الصهيوني بالاعتقال المئات من الأسرى الفلسطينيين وتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، لكن للأسف الشديد هذه المنظمات لا تقوم بواجباتها باتجاه ما يتعرضون له أسرانا الأبطال، حتى زيارتهم لا تقوم هذه المنظمات بزيارة المضربين عن الطعام حتى هذه اللحظة.
نعم، طيب أشكر لك حضورك معنا الأستاذ ياسر مزهر، كنت معنا مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، حياكم الله. أهلا بكم.
أيوا رجال الوطن. فنن هالظالم، لكن ما خفنا الجلال وقمنا بعز القاوم، ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمرا. إلى الزميلة ندى فاضلي وهذه الفقرة التالية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر سوري اتسم شعره بنزعة نضالية قوامه الجزالة والوضوح، سجل من خلاله نضال الشعوب في سبيل استقلالها وحريتها، الأمر الذي أدخله السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه. شاعرنا وأديبنا هو سليمان أحمد العيسى. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في أنطاكيا عام 1921 وتلقى تعليمه الأولي على يد أبيه الشيخ أحمد العيسى، فحفظ القرآن والمعلقات وآلاف الأبيات من الشعر العربي. عمل شاعرنا مدرسا للغة العربية في حلب حتى عام 1967، ثم انتقل بعدها إلى دمشق ليعمل فيها موجها للغة العربية في وزارة التربية. شارك شاعرنا العيسى في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، كما وانتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ونال جائزة الإبداع الشعري من مؤسسة الباطن. أحييكم من جديد أعزائنا الكرام، ونواصل حديثنا معكم عن الشاعر والأديب السوري سليمان أحمد العيسى، والذي بدأ بكتابة الشعر منذ نعومة أظفاره وهو في التاسعة من عمره، فتحدث في أولى قصائده عن هموم الفلاحين في القرية التي عاش فيها. شارك شاعرنا بقصائده الوطنية في المظاهرات والنضال الذي خاضه أبناء لواء إسكندرون ضد الانتداب الفرنسي على سوريا. أما فلسطين فكانت لها مع شاعرنا ملاحم بطولية مرت على الثوار قبل النكبة وعلى أطفال الحجارة بعدها. كتب العيسى عددا من الدواوين والمسرحيات الشعرية والكثير من شعر الأطفال قبل أن يرحل عن عمر يناهز 92 عام 2013، فنسج من طفولته شعرا يعانق الأرض والقضية. عايزانا نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان كلمات في شفتي المقاومة، فيقول فيها: باسم الشعب
أقسم بالبرق العربي النابت من صدر الشهداء، نحن الدرب. أقسم بالوطن المسلوب، ستبقى ثورتنا حمراء. باسم الشعب نخوض الليل إلى ميلاد المنفيين. شق التربة، كون الضربة يا كلمات الثوريين. كوني وعد الشمس فوق هضاب القدس، يبقى ظلي فوق الأرض وتبقى ثورتنا الحمراء. يا صوت التاريخ الأرض العودة، يا علم الثوار، يا عشب الأقدام الأخضر، يا غدنا الأمل الإصرار. باسم المسروقين، باسم المسحوقين، نحمل جبهتنا للنصر وتبقى ثورتنا حمراء. يا وطن الكلمات الخضر، تعيش على شفة الأجيال. كنت نشيدا، كنت نبيا، كنت مزارع للأطفال. جاءوا باسم النار، صرت حكاية نار. تمضي الشعلة باسم القدس وتبقى ثورتنا الحمراء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة الإفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر سليمان أحمد العيسى ونموذجا من أشعاره.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
إن عشت فعش حرا عودك الأشجار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ولا زلتم معنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم أيها الكرام أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب تحديدا لهذا البرنامج على الرقم التالي 00989215489950. أيها الأحبة مستمعينا الكرام ونحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، ماذا عن موسوعة الهولوكوست الفلسطينية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على إصدار للباحث نواف الزرع الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحت عنوان موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. أصدرت هذه الموسوعة في جزئها الأول عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع في عمان بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين. يشتمل الجزء الأول من الموسوعة على 4 أبواب و22 فصلا، يضاف إليها شهادة للدكتور إيلان بابية حول التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين، وكذلك القرارات الدولية والعربية المتعلقة بالتقسيم وقضية اللاجئين، وقراءة ختامية للجريمة الصهيونية المفتوحة عبر 5 فصول ومشاهد. أعزائي المستمعين، يشتمل الباب الأول من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح للباحث نواف الزرع على 4 فصول تغطى كلها بالمعلومة الموثقة والتحليل العلمي والأدبيات الأيديولوجية التوراتية التي كانت ولا تزال تسوغ للصهاينة اقتراف الجرائم والمحارق المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. ويختتم الباب بشهادة للدكتور إيلان بابية الذي يتحدث عن سياسات التطهير العرقي التي اقترفتها التنظيمات والكيان الصهيوني والتي يتوقع أيضا اقترافها. أما الباب الثاني الذي يشتمل أيضا على 4 فصول فيتطرق إلى التطبيقات العملية على الأرض وإلى تلك المجازر الجماعية المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما قبل إقامة الكيان الصهيوني بعقود، مرورا بالمجازر التي اقترفتها التنظيمات الصهيونية خلال حرب عام 1948 وعلى مدى 70 عاما من النكبة. مستمعينا الكرام، الباب الثالث من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح لمؤلفها نواف الزرع والذي يتضمن 7 فصول، فيسلط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بداياتها عام 1948، مستعينا في ذلك بالكم الهائل من الوثائق والقرارات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وحق العودة، ويستخلص أيضا الاحتمالات المترتبة على قضية اللاجئين ومشاريع تصفيتهم عبر توطينهم في أماكن اللجوء. أما الباب الرابع من الموسوعة فيواصل خلال 7 فصول كاملة تسليط الضوء على الهولوكوست الفلسطيني المستمر لعرب 48، وذلك عبر فضح سياسات التهجير والتمييز العنصري المفتوح بحق أهل فلسطين، وهو من أشد وأخطر أشكال الهولوكوست الفلسطيني.
نعم مستمعين الكرام، نحن في نهاية هذه الفقرة إصدارات. نشكر الزميلة شيماء الغراوي التي ألقت الضوء على كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني للكاتب نواف الزور.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ونشكر لحضراتكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. وقد وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.